السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الشيخ عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر. كل هذا يدخل فيه كل فعل، لأن كل من أوسع وأبلغ صيغ العموم عند علماء الأصول رحمة الله عليهم. وكل فعل للنبي من أفعاله عليه الصلاة والسلام، وظاهر العبارة تشمل كل أفعاله، كل أفعاله، لأن أضاف الفعل إليه مع عموم قوله: وكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم جردا، يعني لم يقترن بأمر يدل على وجوبه، بل ليس فيه إلا وصف الفعل أنه فعل عليه الصلاة والسلام، فغير واجب بدا. وفعله عليه الصلاة والسلام أقسام كثيرة، وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير بين أهل العلم في أقسام أفعاله وفي صفاتها، وهل هو واجب أو ليس بواجب، أو التفريق بين بعض الأفعال وبعضها. ولا شك أن هناك أفعالا اتفقوا على أنها ليست محلا للأخذ، وهي الأفعال الجبلية المحضة. فأفعاله أقسام: الأول ما كان فعلا جبليا محضا، مثل مشيه وقيامه وقعوده ونومه، وكذلك سائر ما يفعله على هذا الوجه، مثل لباس في اللباس ونحو ذلك، فهذا فعل جبلي محض، فعل جبلي محض، فلا يقال إنه يقتدى به ويؤتسى به في هذا الفعل. وهناك بعض أنواع هذه الأفعال محل اتفاق أنه لا يقال إنه يؤتسى به فيها لأنه جبلي، مثل المشي والقيام، فلا يقول إنسان: أنا أمشي أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنا إذا قمت من المكان وإذا جلست في هذا المكان وإذا نمت في هذا المكان وما أشبه ذلك أفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإذا مشيت في هذا الطريق فإني أفعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يمشي ويذهب ويجيء. فهذا محل اتفاق من أهل العلم أنه ليس محل ائتساء واقتداء. وكذلك الأكل والشرب، فلا يقول: أنا آكل وأشرب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يفعل بمقتضى الجبلة والعادة والطبيعة ولا انفكاك للإنسان عنه، كما قال الناظم: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة. فما كان فعلا للجبلة فإنه ليس محل ائتساء واقتداء. النوع الثاني: وصف هذا الفعل، صفة هذا الفعل، هيئة هذا الفعل، فهذا محل للقدوة والأسوة، صفة هذا الفعل، وهو مثلا كونه عليه الصلاة والسلام يلبس هذا اللباس ويخصه, يخص هذا اللباس دون غيره عليه الصلاة والسلام, أو أنه يفعله قصدا, يفعله قصدا هذا الوصف من اللباس, مثل كونه قلب الرداء عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء, فإن هذا محل اتساء واقتداء على الصحيح. وكذلك أيضا صفة أكله, كونه يأكل باليمين وكونه يأكل من أسفل القصعة, وكونه يلعق أصابعه عليه الصلاة والسلام, وكونه يأخذ ما سقط من الطعام, مع أن بعض هذه الهيئات ورد فيها القول, فما ورد فيه القول هذا خارج عن هذا البحث, لكن ما كان من هذه الهيئات ليس فيه إلا مجرد الفعل, أما إذا تضافر مع الفعل القول فهو خارج عن الفعل, مثل الأكل باليمين والنهي على الأكل بالشمال, هذا ورد في حديث ابن عمر وحديث جابر, إنما المقصود المثال والشأن لا يعترض المثال. فهذا القسم وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد عن أمره أقسام, هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما وقع من أفعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة, مثل كونه حج ماشيا عليه الصلاة والسلام راكبا, ومثل كونه عليه الصلاة والسلام قام في خطبة الجمعة وجلس بين الخطبتين, فهذا فعل في عبادة, فعل في عبادة, فهذا الفعل حكمه أنه قربة لأنه يجري مجرى العبادة التي هو فيها, مع أن بعض هذه الأفعال قد تخرج عن وصف الفعل وتدخل في الاقتداء به من باب البيان بالفعل, لأن صلاة الجمعة بيان للأمر بصلاة الجمعة, يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله الآية, والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفة صلاة الجمعة, فإذا قيل إن قيامه وجلوسه في خطبة الجمعة بيان لصفة صلاة الجمعة, فالقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب, وهذا سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله. وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا ظهر, يعني إذا كان هذا الفعل لم يقترن بشيء من الأمر, أما إذا اقترن بشيء من الأمر وهو النوع الثالث, مثل أن يكون هذا الفعل بيانا لأمر واجب كما تقدم, مثل أنه صلى عليه الصلاة والسلام وصام, وكذلك في مسألة الزكاة, في بعض هذه الصفات والهيئات ما بينه بفعله, ومنه ما بينه بقوله, فما بينه بفعله فإن القاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب, ومثل كونه حج عليه الصلاة والسلام, والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, فحج النبي عليه الصلاة والسلام, فكان بيانه للحج بيانا لمجمل واجب, والقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب. وكذلك إذا كان للنص تفسير فإن الحكم للمفسر لا للتفسير, إذا كان المفسر واجبا فإن المفسر يكون واجبا, إذا كان المفسر مستحبا فالمفسر يكون مستحبا, وهذا أيضا له أمثلة كثيرة, له أمثلة كثيرة بالتأمل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما بينه بفعله فكان هذا الفعل حكمه حكم بيان الوجوب الواجب، مع أن بعض هذه البيانات تضافر عليها النوعان، بيان بالفعل وبيان بالقول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله لتأخذوا عني مناسككم، فبين أن فعله هذا بيان لما أجمل في الكتاب، فتضافر عليه البيانان، البيان بالفعل وكذلك الأمر بالأخذ من سنته القولية عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الوضوء. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، فنتوضأ كما توضأ عليه الصلاة والسلام. وفي حديث رواه ابن خزيمة وذكره صاحب المحرر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. ففيه بيان أن هذا الوضوء واجب لأنه أمر به سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يفعل كما جاء في الآية، وهكذا أيضا في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك أتم البيان صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان في بعض هذه الصفات ما يدل على أن هذا الشيء مستحب، لكن الأصل الوجوب، الأصل الوجوب، وما قيل إنه مستحب فيحتاج إلى دليل صارف. والأمثلة في هذا كثيرة في باب البيان بالفعل، من يستحضر شيء من هذا في سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام؟ في بعض أنواعها أو بعض بياناتها المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام، نعم أمثال هؤلاء فرموا، نعم، وإياكم الغلو في الدين. وهذا أيضا من باب البيان في صفة الحج، يعني أنه لما رمى عليه الصلاة والسلام هو هذا بيان لا شك بفعله، لكن مما بين وجوب الرمي، وجوب الرمي، فالرمي واجب، الرمي واجب لأنه بيان لمجمل واجب. ثم هو قال عليه الصلاة والسلام أمثال هؤلاء فرموا، هذا في حديث ابن عباس أنه عند أحمد وابن ماجه وحديث صحيح أنه أخذ حصيات فجعل يرفعهن في يده أمام الناس فقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني جنس ما يرمى به من الحصى. نعم. وكذلك أيضا في بيان أفعاله عليه الصلاة والسلام، نعم، لما فاتته، قصدك لما فاتت صلاة الفجر، يعني نعم لما فاتته صلاة الفجر صلاها بعد ذلك وقضاها، يعني بسنتها، قضاها بسنتها. كذلك أيضا يعني مسألة إذا فاتت الصلاة بنوم أو نسيان، بنوم أو نسيان، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن الصلاة هو أصحابه، في حديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه استيقظ بعد طلوع الشمس ثم أمرهم وتحركوا من الوادي ثم صلى الصلاة كما هي عليه الصلاة والسلام، في بيان أن الوقت في هو ذلك الوقت. وفي بيان من السنة أن وقت النائم غير وقت المستيقظ، لكن هذا النائم غير المفرط، أن وقت النائم غير وقت مفرط، وأنه حينما يستيقظ هذا نوع من البيان بفعله، مع أن الأوقات تحددت، إن الصلاة كانت على الكتاب موقوتا، وقال ما بين هذين وقت، لكن جاء البيان بالفعل من السنة أن هناك نوعا من الحالات وهي حال النائم، فبين عليه الصلاة والسلام أن وقته بعد استيقاظه وأنه ليس قضاء، فذلك وقتها. فذلك وتلا في حديث أنس وحديث هريرة في أحدهما لما قال من نام عن صلاة ونسي من صلاة ذكره قال أقم الصلاة، وتلا قول من أقم الصلاة لذكري أن هذا هو وقتها، وأنه لا يقضيها ما دام أنه ليس مفرق إنما غلبه النوم بغير اختياره مع احتياطه في ذلك. نعم هذا كلام حسن طيب هذا. نعم كيف؟ نعم وامسحوا برؤوسكم، أحسنت، قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ هل هي للإلصاق أو للتبعيض؟ جمهور العلماء وهو قول عامة أهل اللغة، بل قال بعض العلماء إنه إجماع، وقال ابن برهان الإمام اللغوي الشهير رحمة الله عليه يقول من قال إن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، لأنه وامسحوا برؤوسكم المعنى أي ملصقين أيديكم برؤوسكم، ومنهم من قال التبعيض وهذا قول معروف عن الشافعي رحمه الله، لكن أهل اللغة من وحي إجماع ينكرون أن تكون الباء للتبعيض، وتقول أمسكت بالقلم، دهنت بالدهن، إذا دهنت بالدهن لا بد أن يكون فيه إلصاق، أمسكت بالقلم يكون فيه إلصاق، يكون فيه إلصاق أي ملصقين أيديكم برؤوسكم. فعله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رجع إلى الموضع الذي بدأ منه، هذا صريح. وفي الصحيحين أقبل بيديه وأدبر، أقبل ظاهره أنه أقبل ثم أدبر، لكن هنا الواو لا تقتضي الترتيب لأن رواية عبد الله بن زيد في نفس فسر قوله أقبل أدبر قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه المعنى أنه أدبر وأقبل، أنه أدبر وأقبل، فيه بيان من فعله عليه الصلاة والسلام أن المسح يكون لجميع الرأس وأنه لا يجزئ مسح البعض كما هو قول الجمهور خلافا للشافعي الذي يجوز مسح شعرات يسيرات وخلافا لأبي حنيفة الذي يجوز مسح ربع الرأس. نعم نعم ورواية هكذا أمر ربي فيها ضعف، الحديث جاء حديث عثمان وحديث أنس وحديث عائشة، وذكرها ابن القيم رحمه الله في حاشية السنة 10 أحاديث في تخليل اللحية، وأكثرها أسانيدها ضعيف، لكن بعض العلم قال إنه بمجموعها جيد، أنه بمجموعها جيد، وقالوا إن تخليل اللحية مشروع، لكن ليس تخليلها واجبا، ليس تخليلها واجبا. الدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، والبخاري بوب باب الوضوء مرة مرة مرة، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء ثلاث مرات، وذكر في هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه وحديث ابن عباس في الوضوء مرة مرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم اللحية، كانت لحيته تملأ صدره، وكان يأخذ غرفة، ومعلوم أن الغرفة الواحدة لغسل الوجه ومع اللحية لا يأتي على ذاك التخليل، إنما يكون على غسل ظاهرها، على غسل ظاهرها، وأن هذا هو المراد بذلك، وأنه لا يمكن يعني بالغرفة الواحدة أن تغسل اللحية، ولهذا جنس الشعر يمسح كما في الرأس، كما في الرأس، وكذلك أيضا شعر الوجه، شعر الوجه هو اللحية، إلا الشعر الخفيف شارب مثلا ونحو ذلك، كذلك لو كانت اللحية خفيفة يبدو منها الجلد، في هذه الحالة يكون الغسل واجبا ما إذا كان ظاهرا، إذا كان ظاهر، لأن في حكم يكون الجلد في حكم الظاهر مثل الاستنشاق والمضمضة. نعم نعم. قال: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم في حكم ذاك الأمر كما تقدم، الحكم في حكم ذاك الأمر، لأن القاعدة كما تقدم بيان المجمل الواجب واجب. وهنالك من الأفعال الجبلية مثل ما تقدم في باب اللباس، اللباس تقدم أنه في الأصل فعل جبلي، لكن هيئة اللباس منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. لبس البياض دلت السنة على أنه مشروع، رفع الثوب فوق الكعبين دلت السنة على أنه واجب، كذلك النهي عن بعض الأنواع من اللباس، وهذا أمر واضح بين لدلالة النصوص عليه. وبعضه كما تقدم يخرج باب السنة القولية، باب السنة الفعلية إلى القولية لورود النص الدال على أن هذا مشروع على جهة الاستحباب، أن هذا ممنوع على جهة التحريم. الاستحباب مثل قول البسوا من ثيابكم البياض، حديث ابن عباس وحديث سمرة ابن جندب رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف.
نعم. قال الشيخ رحمه الله: وقدم الأعلى لدى التزاحم، وهذه القاعدة في الحقيقة قد تكون مرتبطة بما تقدم قبل ذلك، لكن كما سبق أن الشيخ رحمه الله يذكر هذه المنظومة بحسب ما سنح في خاطره، فربما مثلا ذكر شيئا من القواعد ويكون بعض القواعد مرتبط بها، إما أنه لم يتأتى له من جهة صياغته في شعر، لأن الشعر أو النظم يذهب ويجي أو يغفل عنها، فلهذا يذكرها في موطن آخر مثلا، ولا تقدم الإشارة إلى مسألة المصالح. وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، هذه قاعدة محل إجماع من أهل العلم، وهو حينما يحصل تزاحم المصالح، التزاحم وهو اجتماع المصالح، وهو أن المصالح لا يمكن اجتماعها بل لا بد أن تعمل واحدة منها، إذا أمكن أن تؤدي جميع المصالح هذا هو الأعلى والأكمل، لكن ما أمكن إلا أن تفعل هذا الشيء أو تفعل هذا الشيء. في باب المصالح تقدم الأعلى ولو فات ماذا؟ الأدنى. أنت دخلت المسجد الآن لصلاة الظهر، لصلاة العصر، تريد أن تصلي 4 ركعات قبل العصر، تريد أن تصلي قبل الظهر الراتبة، قبل المغرب 2 ركعات، وهكذا قبل العشاء، بل قبل كل صلاة سواء كانت راتبة أو نافلة لها، أقيمت الصلاة، ما يمكن الجمع، ماذا تقدم؟ الأعلى. ما هو الأعلى؟ الواجب. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أمكن أحيانا يمكن الجمع بين المصالح، إذا أمكن الجمع فلا بأس. دخلت المسجد أنت الآن لصلاة الظهر، تصلي السنة الراتبة، وتدخل تحية المسجد تبعا، تدخل تحية المسجد تبعا، فكأنك فأنت حينما يعني تنوي الراتبة وتعلم أن التحية مشروعة وتصليها للراتبة وتكون التحية تبعا، تكون التحية تبعا داخلة، ولو لا يشترط لها النية، لأنها بمجرد أداء الراتبة تحصل التحية، لأن ليس المقصود التحية، التحية ليست مقصودة، المقصود هو شغل البقعة بصلاة، فلا حاجة أن تنوي التحية، تنويها راتبةً. مثل لو دخلت المسجد لصلاة الفريضة تغنيك عن الراتبة. دخلت المسجد مثلا وقت الضحى وأنت توضأت قبل ذلك وعندك نية سفر وعندك أيضا أمر تستخير الله فيه وكذلك ربما حصل منك أنك وقعت في ذنب وأردت التوبة وصلاة ركعتين، وهذه كلها ثبت في أخبار صحيحة. حديث صلاة الركعتين التوبة هذه بعض أهل العلم يضعفه كالبخاري رحمه الله، لكن خاله جمع كالمزي وجماعة، لكن على القول بثبوته وعلى القول بثبوت حديث الحاجة صلاة، وحديث ضعيف رواه الترمذي، لكن على القول بثبوت حاجة. فهذه خمس أمور. ودخلت وقت سن الضحى تصلي ركعتين تنوي بها هذه الأمور جميعا، فأنت تصلي ركعتي الضحى وتجزئك عن هذه السنن جميعها، لأن المقصود هو أن تؤدي وتصلي ركعتين، ركعتا التوبة والاستخارة، قول النبي عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين وغير الفريضة، سواء كانت راتبة نافلة ركعتين من غير الفريضة، كذلك ركعتا التوبة، المقصود أن يصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين الضحى كذلك تجتمع هذه المصالح، جميع هذه المصالح لأن يمكن اجتماعها. إنما إذا لم يمكن اجتماع المصالح لأن نية أحدهما يزاحم الآخر ويمنعه، فلا يمكن أن تصلي ركعتين تنوي بها الفجر وراتبة الفجر. يقول دخلت المسجد وأنت لم تصلي راتبة الفجر، تقول أنا أصلي ركعتين الفجر وأنوي معها الراتبة، نقول لا ما يصح هذا، لأن هذه صلاة مستقلة والأعمال بالنيات وسنة معينة، والمعين لا يغني عن المعين، إنما يدخل هذه معينة مقصودة، إنما يدخل غير المقصود، يدخل غير المقصود في غيره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وقدم الأعلى لدى التزاحم، قدم الأعلى من المصر. وهذا باب واسع في الحقيقة، في باب الصدقات، في باب البر والصلات، في الدعوة ونشر العلم. إنسان اجتمع عنده أمران حسنان يريد أن يعمل بهما، يتبع جنازة مثلا، وكذلك يريد زيارة مريض، إعانة مسكين، اجتمعت الآن هو اجتمعت عنده هذه الأمور، عيادة مريض محتاج لعيادته، واتباع جنازة، إعانة محتاج، ولا يمكن اجتماعها، ماذا يفعل؟ الأعلى منها، الأعلى منها. وهذا يختلف بحسب الحال، فلو كان مثلا هناك مريض يحتاج إلى زيارة يريد من يعينه وهناك جنازة، لا شك أن الجنازة قائم ولله الحمد وغيرك يقوم بها، ولك نيتك تؤجميتك، في هذه الحالة ترجح زيارة هذا المريض اللي يحتاج إليك، أو تبع جنازة وإعانة إنسان محتاج، إنسان محتاج يريد أن تعينه، يعني تصلح سيارة مثلا تحمله، لو تبعت الجنازة تركت أخاك منقطع به، في هذه الحالة تقدم إعانة أخيك، لأن أخاك الميت هناك من يقوم بشأنه، وهذا يشبه إما فرض عين أو سنة عين، وهذا فرض كفاية قام به من يكفي، وهذا موطن في حقك هو من باب السنة، لأن الكفاية قد حصلت بغيرك، وهذا سنة متعينة، بل قد يكون واجبا حينما يتضرر أخوك إذا لم تعين. والأمثلة في هذا لا حصر لها، مثلا في باب الجهاد وطلب العلم، إنسان في طلب العلم وبر الوالدين، في بر والديه والصوم مثلا، أو صلة زيارة أخيه والصوم، دعاك أخوك إلى وليمة وأنت صائم، إن أمكن أن تجمع أن تكون صائما وأن تجيب دعوة أخيك، تجيب دعوة أخيك وأخوك يرضى بذلك ولا يتنكد ولا يتأثر، إنما يرضى أن تجيب دعوته وكنت صائما، جمعت بين مصلحة مصلحة الصيام وجمع الدعوة، لكن هو لا تطيب نفسه حتى تشاركه الطعام. في هذا نقول أفطر، لأنها المصلحة العليا لتطيب نفس أخيك، ويرجى أن تؤجر على الصوم، فيجمع لك أجر صلة أخيك وأجر الصوم، كما لو دعاه أبوه أو أمه إلى أن يشاركه في الطعام وهو صائم، معلوم أن المشاركة خاصة مع أبيه أو والدته مما يطيب النفس حينما يشاركهم، فإذا علم أنه يعني لا تطيب نفسه بذلك وأنه يأنس بأن يشاركه، فكما قال الحسن يفطر وله أجر البر وأجر الصوم، يقول الحسن رحمه الله. وهذا باب واسع، يعني ممكن نسمع من الإخوان أمثلة في هذا، في مسألة الموازنة بين المصالح، وش من الأمثلة من يحضرهم مثال في هذا، في الموازنة بين المصالح العليا مع ما دونها. نعم، كذلك لو إنسان مثلا في مكة، مثلا، أو طلب بيت والصلاة مثلا، طلب بيت وطلب العلم مثلا، وهكذا، هذه أمور تختلف يعني، ويختلف الترجيح بحسب الشخص. مثل الإنسان يقول هذا درس علم ربما يفوتني في هذا المكان فأريد أن أحضره مثلا، لكن الطواف والصلاة، الطواف وقراءة القرآن، معلوم قول جمهور علماء أو كثير من العلم يقول إن الطواف أفضل للآفاقي والصلاة أفضل للمكي، ومن العلم من فضل الصلاة مطلقا، قال لا دليل على هذا التفريق، لأن الدليل صح فضل الصلاة، والطواف لا شك أنه لو فضله بإجماع المسلمين، وجاءت بعض الأحاديث، حديث ابن عمر في هذا الباب، من طاف أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يرفع رجلا ويضع أخرى إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئة، رواه الترمذي موصولا وذكره معلقا من طريق آخر من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن في بعضها عن أبيه عن ابن عمر، في بعضها عن ابن عمر، والحديث لا بأس به، وله شواهد أخرى أيضا، لكن في الصلاة جاءت نصوص واضحة ثابتة، ولهذا بعضهم رأى فضل الصلاة مطلقا. فهذه الأمور تختلف أيضا بحسب الفضل الوارد وبحسب حال الشخص أيضا. إنسان معتكف، وحضر الجنازة، هل يتبع الجنازة أو يكمل اعتكافه أو يجمع بينهما هل يمكن جمع بين الاعتكاف وتتبع الجنازة؟ أظهر أنه لا بأس على الصحيح إذا كان هو من عادته يتبع الجنازة، ولا دلالة على أن اتباع الجنازة ينافي الاعتكاف، ولا حاجة للاشتراط على قول علي رضي الله عنه فيما صح عنه، وأن المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض، لأنه يخرج من طاعة إلى طاعة، إذا كان من عادته هو أنه يتبع الجنازة ما لم يكن نذرا، إلا إذا تعين عليه هذا له حكمه. وفيه تفصيل فيما يتعلق بهذا النذر الذي نذره وماذا يترتب عليه في كفارة أو لا. فالمقصود أن هذه مسائل مثل ما تقدم، تارة يمكن الجمع بين المصالح وتارة لا يمكن الجمع بين المصالح، فلذا ينظر الأعلى من المصالح. الأعلام إلى المصالح. قال وقدم الأعلال التزاحم في صالح، وهذا واضح، والعكس في المظالم. الشيخ رحمه الله أراد بالمظالم المفاسد، ويقول إن المفاسد المفسدة نوع ظلم، يعني يقول وهو يعني دعاه إلى هذا القافية، القافية وأنه لم يتيسر له إلا هذه العبارة، إلا هذه العبارة، فلهذا قال في المظالم. والشعر صلف كما يعني كما قال بعضهم، ولهذا يصرف الشاعر في مناصرف، وجائز في حالة الشعر الصلف كما يقول حريري أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فلهذا قد يحمله الشعر والنظم على ركوب ما لا يعمل به في حال النثر. قال والعكس في المظالم أي في المفاسد، وهو دفع الأعلى بارتكاب الأدنى، دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. إذا كان عندك أمران لا بد أن تقع في أحدهما، لا تخلو من واحد من هاتين المسألتين، ماذا تصنع؟ تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا. وهذا كثير في الأدلة، هذا كثير في الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث هريرة وحديث أنس حديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أقر ترك النبي يبول وسكت عليه الصلاة والسلام، ونهى أصحابه أن ينكروا عليه، ولا شك أن بوله مفسدة، لكن الإنكار عليه يترتب عليه مفسدة ماذا أعظم تعود عليه في بدنه وفي ثيابه وفي نفسه، ربما يعني تأخذه العزة حينما ينكر عليه، وقد يقع في شيء مما لا يحمد. فلهذا النبي احتمل هذه المفسدة في سبيل دفع مفسدة أعظم. والله عز وجل يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بغير علم، دفعا للمفسدة العليا لما يترتب على سبهم، وإن كان في يعني سبهم دفعا لشرهم ونحو ذلك، ولكن يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه مفاسد. فالمقصود أنه عند اجتماع المفاسد التي لا يمكن الخلاص إلا بارتكاب إحداهم فترتكب الدنيا وتفوت المفسدة الكبرى. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل ماذا؟ نعم،
ترك النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة الكعبة على قواعد
إبراهيم. نعم أحسنت، قوله عليه الصلاة والسلام عائشة لولا حدثان قومك بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وفي لفظ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، في لفظ خلفا يعني باب آخر. ولا شك أن يعني هدمها يترتب عليه مفسدة، وبقاءها على غير قواعد إبراهيم نوع من الإقرار على شيء مخالف لما بنى عليه إبراهيم القواعد. فدار أمر بين هذه هاتين المفسدتين، فدفع النبي المفسدة العليا وهو بعدم هدمها والبقاء على حالها دفعا لتلك المفسدة، يخشى أن يقولوا كذا. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما قال عمر رضي الله عنه له في بعض المنافقين وما يقع فيهم من الفساد، والنبي سكت عنهم وأقر عليهم وتركهم وسكت عنهم عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع بقاءهم على هذا الوضع في مفسدة، لأنهم يسعون بالفساد والشر بين أهل الإسلام ويثيرون الإشاعات، وقع
في هذا شيء من المفاسد مثل حادثة الإفك وغيرها وغيرها من الحوادث التي يسعون بين المسلمين الفساد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لمصالح عظيمة، في الحقيقة تركهم فيه دفع لمفاسد وتحصيل لمصالح، وإن كان إقرارهم فيه مفسدة، في مفسدة، لكن هذا الإقرار مع وجود المفسدة دفعا لمفسدة أعظم وتحصيل لمصالح، وذلك أنه بتركهم يتألفهم، وتألفهم تألف لغيرهم، تألف لغيرهم حينما يرون معاملة عليه الصلاة والسلام، فهذا مصالح عظيمة حاصلة ومفاسد عظيمة مندفعة، فهذه المفسدة اليسيرة منغمرة في هذه المفسدة المدفوعة أو منغمرة في المصالح العظيمة، وأيضا في إقرارها دفع لما هو أعظم منها مفسدة. نعم. ومن تأمل ظهر له في هذا شيء كثير. نعم. قال: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، والعكس في المظالم. نعم. وادفع، قرأت هذا، وادفع خفيف، نعم، وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. وادفع خفيف الضررين، في الحقيقة هذا البيت معنى البيت الذي قبله، وهذا أيضا قد ذكره الشيخ أيضا في شرحه واضح، لكن من مزيد في البيان، وإلا معنى هذا البيت هو معنى البيت الذي قبله، إنما اختلف الصياغة، وأن تلك في ذكر دفع المفسدة الكبرى، وهنا دفع الضرر أكبر، وفي المصلحة تحصيل المصلحة العليا، وهنا تحصيل ما هو أعلاهما وأفضلهما، وهذا فيه معنى ما تقدم، معنى ما وادفع خفيف الضررين بالأخف وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، كالبيان لما قبله واضح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع.
نعم. قال رحمه الله: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. هذه قاعدة لأهل العلم، وهو إذا اجتمع مبيح وحاضر، إذا اجتمع مبيح مع حاضر، قدم جانب الحظر، قدم جانب الحظر، وهذا في الحقيقة مناسب لما قبله، لأن هذه القاعدة وهو اجتماع المبيح مع الحاضر، وأنه يغلب جانب الحظر، فرع على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن سبق أن هذا ليس على إطلاقه، وأن قولهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح أي درء المفاسد الغالبة، وهذا هو المعنى: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، لأنه في جانب الحظر، في جانب الحظر وفي جانب المنع، وهذا يتعلق بالمفسدة وذاك يتعلق بالمصلحة، وفي هذا الباب درء المفاسد مقدم، درء المفاسد الغالي مقدم على جلب المصالح، وهذا واضح من قوله فقدما تغليبا، يعني حينما تكون المفسدة غالبة أو المنع غالب، فإنه يقدم درءا للمفاسد الغالبة، وهذا ولهذا قد يجتمع مع مبيح ما منع، وبعضهم يعبر إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام، اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام. وأخذ العلماء هذا من قاعدة من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكذلك حديث أبي ثعلبة حينما سأله عن الصيد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل، ذكرت اسم الله عليه، ثم أرسلته فقتل فلم يأكل فكل، وقال: وإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، فإنك لا تدري قتله كلبك أو الكلب الآخر. وفي الصحيحين: فإن أكل فلا تأكل. وفيهما أيضا: وإن وجدته في الماء فلا تأكل، لأنك لا تدري هل قتله الماء أو قتله سهمك، هل قتله الماء أو قتله سهمك. فاجتمع مبيح وحاضر، وهو إرسال السهم، وإرسال السهم يحل الصيد بشرطه، لكن اجتمع معه حاضر وهو كلب آخر أو سهم آخر، ولا يدري هل الذي قتله كلبه أو كلب آخر، وهو لا يدري عن هذا الكلب ما حكمه، هل هو معلم، هل سمي عليه. وكذلك أيضا إذا أرسلت، إذا رميته بالسهم فسقط في ماء، أو قتله الكلب فجعل يمشي فسقط في ماء فوجدته ميتا، لعله مات بالماء، وأنك حينما قتلته فيه الحياة المستقرة فلما سقط في الماء هلك، فيكون اجتمع فيه مبيح وهو سهمك وكلبك بشرطهما، وكذلك مقابله المحرم وهو كلب غيرك، سهم غيرك، سقوطه في الماء. والأصل في الذبائح التحريم، لأنه لا بد من شرط حلها، ولما شككنا في الشرط فعند ذلك ليس هنالك يعني يقين نرجع إليه، لكن اليقين التحريم، اليقين هو التحريم. وعلى هذا ممكن أن ترجع هذه القاعدة إلى هذا المعنى، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، لأن الأصل في الذبائح التحريم، وهذا يرجع إلى اليقين، وهذا يجتمع مع هذه القاعدة اجتماع مبيح وحاضر. ثم شككت في حصول المبيح فترجع إلى أصل تحريمه، تحريم الذبيحة، وأن الأصل فيها التحريم غير الأصل في الحيوانات. الأصل ينبغي أن نفرق بين الأصل في الحيوانات، الأصل في الأطعمة الحل، هذا أصل مستقل، لكن الأصل في الذبائح التحريم، هذا يتعلق بالحيوانات التي هي حلال، هذا الحيوان حلال أكله لأن الأصل الحل، لكن حل أكله يشترط فيه ماذا؟ شروط، لا بد أن يكون، إن كان مقدور عليكم بالذكاة، إن لم يكن مقدور عليه يصاد، أن يرمى بشرطه، يرمى بشرطه. فإذا قتله سهمك كلبك ونحو ذلك مما تصيد به، وإن وجدته حيا حياة مستقرة فإنك تذكيه ويحل بذلك. لم يحصل هذا الشرط وجدته ميت وشككت في حله لوجود مقاتل آخر وهو السهم يقتل غالبا أو الماء ونحو ذلك، في هذه الحالة يمنع تغريبا لجانب المنع، وهذا حين هذا في حالة غلبة المفسدة. لكن حينما لا تغلب المفسدة أو تكون المصلحة أعظم، أو يكون المقابل ليس مباحا، ليس مبيح، ليس حلالا، يكون واجبا، اجتمع الواجب والحرام، في هذه الحالة، هذه أيضا قاعدة متفرعة عن هذا، اجتمع الواجب والحرام، بخلاف اجتمع الحلال والحرام نغلب جانب الحرام، لكن اجتمع الواجب والحرام هنا لا نجزم بأن المفسدة غالبة، لأن الواجب أكمل وأتم، وتحصيله أهم، لأننا مأمورون بتحصيل الواجب، مأمورون بأداء الواجب. فإذا اجتمع الواجب مع الحرام تارة يغلب هذا وتارة يغلب هذا، ويقع في هذا خلاف، كما لو اختلط الشهداء بغيرهم. غسل الشهداء حرام على الصحيح بخلاف الصلاة عليهم، تجوز الصلاة ويجوز تركها. فلو اختلطوا بغيرهم ممن يجب غسله نغسل الجميع، ولو كان غسل الشهداء حراما، لأننا لو تركنا غسل الموتى لأجل أن فيهم شهداء تركنا أمرا واجبا، وهو وجوب غسل الميت. واضح هذا؟ وجوب غسل الميت. في هذه الحال نغسلهم، يغسلون جميعا، ولو أدى ذلك إلى غسل الشهداء، لأنه يلزم على ذلك ترك أمر واجب. وإذا اجتمع الواجب والحرام في هذه الحالة يقدم الواجب، لكن هناك صور تختلف. وكذلك لو اختلط موتى المسلمين بالكفار ولا ندري، ما ميزنا، نصلي على الجميع وننوي الصلاة على أهل الإسلام، لكن نصلي مع أن الصلاة على الكافر لا تجوز، لكن لا نميز المسلم الكافر، هل نتركه بلا صلاة؟ يصلى على الجميع، وإن كانت الصلاة على الكافر لا تجوز، لكن ترك الصلاة لأجل أن فيهم كفار ترك لواجب، ولا يترك حق المسلم الواجب له على إخوانه لأنه اختلط بغيره، إنما نصلي عليهم وننوي بذلك أهل الإسلام. كما في الصحيحين من حديث سامي زيد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر بأخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم، سلم عنه، لا يجوز السلام على ماذا؟ الكافر. فإذا كان هذا في السلام الذي هو عند جماهير علماء مستحب، وعلى قول شيخ الإسلام وجماعة واجب، لكن على قول الجماهير إذا قيل واجب هذا واضح، لكن إذا قيل مستحب فالأمر أيضا أبلغ في الوضوح، لأنه ليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم لأنهم مختلطون وليسوا متميزين، فلم يترك السلام عليهم الاختلاط بغيرهم، لكن المسلم ينوي ماذا؟ السلام على أهل الإسلام، وإن كان ظاهر الصيغة السلام على الجميع. فإذا كان هذا في هذا الأمر الذي هو وسنة عند الجمهور، فما كان واجب تحصيله من باب أولى. قال: إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. ونعلم أن كثير من القواعد تصح أصلا وتقعيدا، لكن يكون في بعض فروعها خلاف، قد يخرج بعض الفروع لدليل خاص أو معنى خاص، وهذا لا يبطل القاعدة، هذا لا يبطل القاعدة، ولا يمنع أن نصيغ قاعدة لأن لها فروع دخلت فيها، وكون بعض الفروع خرجت منها هذا لا يضر. مثل النصوص العامة حينما يخرج بعض أفرادها، فهذا لا يضر عموم النص. نعم، قرأت اللي بعده: وكل حكم فلعلة تبع، يعني يتبع، وكل حكم فلعلة تبع، وإن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وكل حكم فلعلة تبع، يعني أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذا مجمع عليه عند أهل العلم، أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وأن الحكم إذا كان معلل فيوجد بوجود العلة، وإذا انتفت العلة فالأصل أن ينتفي الحكم إلا لدليل يدل على وجود الحكم مع انتفاء العلة لعلة أخرى أو لمعنى آخر، لمعنى آخر مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام رمل بين الحجرين بين عليه في طوافه في عمرة القضية في العام السابع ومشى بين الركنين، مشى بين الركنين يري المشركين القوة، يري أنهم لما قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه السلام أن يرملوا وأن يمشوا بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم وأنهم في الجهة الأخرى. فلما كان في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، مع أن العلة التي رمل من أجلها وهي مراعاة المشركين قد ذهبت لأنهم أسلموا الآن ودخلوا في دين الله فلم يبقى مشرك، إنما لعلة أخرى، إما لتذكر تلك النعمة حينما دخلوها والمشركون لهم الولاية على البيت وهم الذين يتحكمون وهم الذين يعني يضعون العهود والمواثيق ويفرضون ما شاءوا قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك لما من الله سبحانه وتعالى على النبي عليه السلام وعلى أصحابه بفتح مكة وظهور الإسلام فهذه نعمة عظيمة، فأراد عليه السلام أن تبقى هذا الحكم وإن فاتت تلك العلة لحصول علة أخرى قد تكون تولدة من تلك وتذكر تلك النعمة وهي في الحقيقة كأنها متولدة عن تلك، فلهذا بقي الحكم لكن هناك علة أخرى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه على ما كشف المناكب والرملان وقد أطى الله الإسلام وأهله ونفى الكفر وأله، ثم قال وهكذا كان لكنه شيء فعلناه مع رسول الله فلا ندعه أو فلا نحب أن ندعه. المسألة اتباع واقتداء. وقال كما في الرواية الصحيح إنما رأينا المشركين، كنا نرائيهم بهذا نريهم القوة هذه المرآة الحسنة، ثم زالوا وزال شركهم، لكن بينا أن المسألة اتباع واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي ضمنها حكم عظيمة وتذكر لهذه النعمة، وأهل المسلمون بعد ذلك تذكرون ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه ومن الله عليهم بذلك، ثم ما صار لهم من الظهور وانتصار تدعوهم إلى الاقتداء به عليه السلام حتى يحصل لهم من النصر والعزة بتمسك بالسنة، لأن ظهوره عليه الصلاة والسلام وظهور أصحابه إنما كان بإعلاء كلمة الدين وإظهار الدين ونصرة الدين، فكذلك أتباعه إذا كانوا على طريقه ومنهجه وسيرته عليه السلام فيكون لهم حظ من النصر وحظ من التأييد والرفعة بقدر ما يظهرون من الدين ويرفعون من الدين وينصرون من الدين، إن تنصروا الله ينصركم ولن ينصرن الله من ينصره. فهذه علل عظيمة لا يغفل عنها. وقال وكل حكم فلعلة، وهذا يبين أيضا مسألة أخرى وأن الأحكام مربوطة بعللها لا بحكمها. عندنا العلة وعندنا الحكمة وعندنا السبب، هذه ثلاث اصطلاحات مشهورة عند الأصوليين، بعضهم يجعلها واحدة وبعضهم يفرق بينها، لكن هي عندهم بينها فروق وإن كان بينها اتصال، وأكثر ما يدور على ألسنة الأصوليين العلة، والعلة مبحث واسع ومهم ومن فقه العلل وتبصر فيها تبصر في حكم الشريعة، والعلة داخلة في السبب، فكل علة سبب وليس كل سبب علة، لأن العلة في الغالب تكون معقولة المعنى والسبب في الغالب يكون غير معقول المعنى، والعلة تكون ظاهرة والحكمة فيها أيضا إشارة إلى علة الحكم، فيها إشارة ودلالة إلى علة، لكنها علة خفية، علة منتشرة. أما العلة بالمعنى الخاص فعلة منضبطة، لأن العلة بالمعنى الخاص وصف ظاهر منضبط. أما الحكمة فعلة غير منضبطة منتشرة، ولهذا قالوا إنها حكمة، والحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، قد تكون خفية وقد تكون منتشرة، قد تكون خفية في الباطن في القلب كالرضا في البيع، لأن مثلا علة صحة العقد هو عقد البيع بين الطرفين بالألفاظ الخاصة، حكمته هو التراضي، لكن التراضي أمر خفي يدل عليه ماذا؟ اللفظ الظاهر، فهو العلة. فأناط الشارع صحة العقود بالعلة الظاهرة وهو عقدها بين الطرفين بالألفاظ الخاصة الدالة على الحكمة الخاصة المتعلقة بأمر خفي وهو التراضي، إنما البيع عن تراض، فلا بد أن يكون البيع عن رضا. كذلك السرقة، العلة في قطع اليد هو سرقة المال، العلة في جلد البكر ورجم الزاني المحصن هو الزنا، الحكمة في قطع السارق هو ضياع الأموال، إتلاف الأموال، التعدي على الأموال، هذه الحكمة، لكن العلة هو السرقة بشروطها. فعلق الشارع الحكم بهذه العلة، وإلا قد تضيع الأموال وتتلف الأموال على غير وجه السرقة، بالنهبة، بخطف المال، بالغصب، لكن لا يتعلق به قطع، إنما علقه بالسرقة ولم يعلقه بالحكمة التي هي ضياع المال، أنها ضياع مال وإتلاف مال، إنما علقه بالسرقة. الزنا وجب بحده بالزنا بشروطه، الحكمة اختلاط الأنساب، اختلاط الأنساب، فالشارع علق الحكمة الأحكام بعللها لا بعللها، لأن الأحكام لأن العلل ظاهرة، ولهذا يقول وصف ظاهر منضبط. قصر الصلاة علقه الشارع بالضرب في الأرض، وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فإذا سافر الإنسان يقصر الصلاة، حكمته ماذا؟ وش الحكمة من القصر؟ الحكمة من تخفيف الصلاة ماذا؟ حصول دفع المشقة، أو لأن المسافر غالب يحصل المشقة فلهذا خفف عليه، مسألة الجمع والقصر والفطر في السفر، الحكمة المشقة، لكن علق الشارع القصر بماذا؟ بالظرف الأرض إنه السفر، ما علقه بالمشقة، لأن ربما يكون إنسان مسافر مترف ويكون إنسان مقيم في مشقة عظيمة، هذا يجب عليه إتمام، وهذا يجب عليه، وهذا يشرع في حقه القصر. الجمع والفطر، الجمع والفطر لم يعلق بالحكمة، لكن مع العلة، العلة مع الحكمة لا بد من اجتماع الأمرين، مع أنه بمجرد حصول العلة يجوز الفطر، يجوز الفطر وإن لم يحصل مشقة، لكن في خلاف هل هو خلاف الأولى أو يكره. أما إذا وجد المشقة في هذه الحالة الإنسان أفضل في حقه يفطر، فعلق الفطر لأنه يدرك ويختلف من حال إلى حال من شخص إلى شخص، فهذا يفطر وهذا لا يفطر. أما القصر فإذا كانوا جماعة، إذا كان جماعة مسافرين ما يقول بعضهم أنا أقصر وأنت لا تقصر، أنت أنا ما أجد مشقة فأتم وأنت تجد مشقة فتقصر، لا، الجميع يقصرون. أما الصوم هذا صائم إذا مفطر، لماذا؟ لأنه معلق بالمشقة مع العلة وهو السفر. الجمع اختلف فيه، الجمع، لكن جمهور العلماء يقولون يجوز الجمع مع السفر ولو بمشقة ولو بغير مشقة ولو كان الإنسان نازل. وإن كان الصحيح أن الجمع مثل الفطر لا يشرع إلا عند وجود المشقة، ولهذا إذا كان إنسان نازل ما يجمع كما سنة عليه الصلاة، إنما يجمع السائر، لأنه عليه الصلاة لم يكن يجمع إلا إذا كان على ظهر سير كما في حديث ابن عمر الصحيحين، أي كما كان يجمع إذا جد به السير، حديث ابن عمر إذا جد به السير صحيحين. في حديث ابن عباس عند البخاري معلق مجموعه إذا كان على ظهر سير، وفي حديث أنس ذكر الجمع عند النزول ثم إرادة الارتحال، فذكر الجمع حينما يجد به السير يعني مستمر لا يريد أن يقف إلا وقوف عارض مثل ما يكون في طريقه مستمر لا يقف إلا لحاجة له في الطريق، يقف عند محطة ونحو ذلك يأخذ حاجة وهو مستمر، هذا يجمع جمع تقديم وتأخير حسب الأيسر. وكذلك حديث ابن عباس على ظهر سير في معناه أو كان نازلا وقت صلاة الظهر قبل الظهر ثم يرتحل بعد صلاة الظهر، حديث أنس الصحيحين أنه كان إذا نزل عليه السلام وراد يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وفي رواية صحيحة عند إسحاق بن راهوية والحاكم في الأربعين وإسناد إسحاق صحيح قال صلى الظهر والعصر، يعني إنسان ليس على ظهر سير نازل من أول النهار في الطريق ارتاح بعد صلاة الفجر في طريقه ونام حتى صلاة الظهر في الطريق يريد أن يرتاح ثم صلى الظهر ويمشي، في هذه الحالة نقول يشرع لك الجمع جمع تقديم وتأخير. نقول إن كنت سوف ترتحل بعد الظهر تقدم العصر، تقدم العصر ترتحل مع العصر تؤخر الظهر، إلا إذا كان الأيسر في حقك جمع التقديم. ولهذا الصحيح في الجمع والفطر كما قال ابن المنذر، اختاره ابن المنذر رحمه الله وهو قول إسحاق وعمر بن عبد العزيز في مسألة فطر المسافر أيهما أفضل صومه وفطره، قالوا رحمة الله عليهم أفضلهما أيسرهما، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لأن هذه الأحوال من الأحوال العارضة الداخلة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، والقاعدة أن الأفضل هو الأيسر، الأفضل هو الأيسر، والله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، باللفظ الآخر كما يكره أن تؤتى معصية عليه سبحانه وتعالى فكذلك بضدها الأخذ يعني يأخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة هو رخصة من وجه وهو عزيز من وجه، فمن جهة الترخص رخصة ومن جهة تأكد العمل بها عزيمة، مثل أكل الميت رخصة هو عزيمة واجبة هو رخصة من وجه وعزيمة وجه، وهكذا المسح الخفين ونحو ذلك من الرخاص. قال وكل حكم فلعلة تبع، فهو يتبع العلة، وهذا بحث واسع في الحقيقة كما تقدم، والعلة في الغالب أنها تكون يعني معقولة وفيها حكمة ظاهرة، فيها حكمة ظاهرة، بخلاف السبب فإن السبب في الغالب أنه لا تظهر حكمته، مثل دخول وقت الظهر لزوال الشمس عند غروب الشمس، هذه أسباب ليس فيها حكم ظاهرة، وإن كان بعض العلم يلتمس حكم حينما يكون للشمس تغير في وسط النهار في ميالانها من جهة المشرق إلى المغرب، وكذلك بعد ذلك حينما تميل ويحضر وقت العصر، وكذلك في صلاة المغرب وهو أظهر وهو غروبها وذهاب سلطانها ويكون القمر وهو سلطانه في الليل، ذكروا معاني علم، لكن ليس هنالك أمور معاني واضحة من هذه الأسباب كما تظهر من المعاني في العلل. وهنالك بعض الأسباب قد تظهر حكمتها، قد تظهر حكمتها، يعني مثل الإسكار، حد الخمر سببه الإسكار، وهذا سمي سببا وسميه علة. والحكمة حفظ العقل، الحكمة حفظ العقل، الإسكار هو علته وحكمته سببه، والحكمة هو حفظ العقل، هو حفظ العقل. فكل علة سبب، هذا الأصل، وليس كل سبب علة. والحكمة كما تقدم تارة تكون ظاهرة. وهل يعلل بالحكمة كما يعلل بالعلة؟ على ثلاثة أقوال. قيل لا يعلل بالحكمة مطلقا لأنها خفية ومنتشرة، مثل ما تقدم في مسألة في انتشارها، مسألة المشقة في السفر، لو قيل يقصر من شق عليه السفر لحصل اضطراب عظيم. ولهذا سد الشارع هذا الباب وربطه بعلة منضبطة وهي الضرب في الأرض، لأن هذا أمر منتشر لا يظهر ويحصل فيه اختلاف. ولهذا ترى ما يعلل بالحكمة يحصل فيه اختلاف كثير، لكن مع الاختلاف الكثير فهو من رحمة الله يكون باب التيسير. ترون الناس مثلا في حال المطر كيف يحصل بينهم خلاف في الجمع، هذا يجمع وهذا لا يجمع، هذا ربما ينكر على هذا، هذا ربما. لماذا؟ لأن هذا علل بالحكمة، ليس هنالك يعني سبب منضبط. هو لا شك نزول المطر هذا هو الأصل، لكن العلماء قالوا ليس مجرد، ولهذا قالوا الرذاذ نحوه لا يجمع عنه لأن لا مشقة فيه، قالوا العلة في ذلك أنه لأجل مشقة، ولأنه يجمع لغير المطر، يجمع لغير المطر، فدل على أن العلة هي المشقة. وهذا يبين أنه ينبغي عدم التشديد في هذا، وأن إذا حصل مشقة ولو أدنى مشقة وجمع لأجل نزول المطر فلا ينكر، إلا إذا كان وصف المشقة منتفيا أصلا. ولا ينبغي التساهل كما لا ينبغي التشدد في هذه المسألة. ولهذا كما تقدم ترى الاختلاف كثير في هذا، لكن ما ينبغي التعنيف، لا ينبغي التعنيف. ولذا إذا كان إمام وحصل مطر وحس من الجماعة أنهم يريدون الجمع يجمع بهم، ولو كان هو يرى خلاف ذلك فينزل على قولهم، لأن مثل هذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وإن كانوا يختلفون في حد الوصف الذي يكون مجوزا للجمع. إنما كما تقدم لا ينبغي التساهل في هذا، فيجمع مع زوال المشقة خاصة في مثل هذه الأيام، ثم يختلف من مكان إلى مكان ومن حي إلى حي، قد يكون في هذا الحي مثلا لكثرة الطين ومشقة الوصول إلى المسجد نحو ذلك، فلو لم يجمع تفرق الناس، فهذه أمور ينبغي مراعاتها. وإما يتعلق أيضا بالعلة أن العلة تارة تكون منصوصة وتارة تكون مستنبطة وتارة تكون مجمع عليها، وذكر العلماء مسالك العلة، وهذا بحث واسع، إنما أشار الشيخ رحمه الله إلى العلة. لكن من مباحث العلة المهمة ما يسمى بتنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، هذه تتعلق بالعلة. وتنقيح المناط وتحقيق المناط هذا إذا كانت العلة موجودة، وتخريج المناط إذا كانت العلة غير منصوصة إنما نحتاج إلى استخراجها. فإذا كانت العلة مثلا موجودة ضمن علل كثيرة أو مجموعة علل لا ندري ما هي العلة التي رتب الحكم عليها، فيحتاج الناظر إلى تنقيح الشيء تخليصه، وهو تخليص هذه العلة الصحيحة من ما قارنها مما ليس بعلة، فتنقح. ويختلف المنقحون، منهم من ينقحها على أكثر وجه، مثلا، وهذا أشهر مثال يذكره الأصوليون والفقهاء رحمة الله عليهم، ما في الصحيح عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام جاء رجل قال يا رسول الله هلكت، جاء ينتف شعره ويضرب صدره، عربي ينتف شعره ويضرب صدره ويقول هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. جاء أنه ينتف شعره يضرب صدره هلكت، وجاء في بعضها أنه قال جاء عربي وقعت على أهلي، يعني نحو أربع أوصاف ذكرها عن نفسه. أيها العلة؟ هذه العلة. فيأتي الناظر فينقح يخلص حتى تتخلص له العلة. فكونه أعرابي لا فرق، أحكام الله لا تختلف من أعرابي إلى غير أعرابي، من رجل إلى امرأة، الأحكام واحدة في الأصل. وكونه ينتف شعره يضرب صدره كذلك الحكم، أو يصف نفسه بالهلاك. إذن العلة هو وقعت على أهلي. وهنالك من نقحه تنقيحا آخر وهم المالكية والأحناف، فقالوا إن قوله وقعت عليه أي أفسدت صومي، فألحقوا به من أكل في رمضان عامدا أيضا وقالوا عليه كفارة، لكن هذا ضعيف. ولهذا تتحرر أن العلة الصحيحة في هذا هو كونه وقع على أهله، أنه وقع على أهله، وأن هذه العلة. هذا تنقيح العلة إذا كانت العلة موجودة. تحقيقها إذا كانت العلة معلومة وموجودة لا تحتاج إلى تنقيح، لكن تريد أن تحققها، أن تحققها بمعنى أن تثبتها، تثبتها في مثلا جزاء الصيد، جزاء الصيد في قول سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم، فجزاء. ففي هذه الحالة إذا قتل حمامة في الحرم أو في الإحرام، أو قتل نعامة، أو قتل حمارا وحشيا، صاد حمارا وحشيا، قصدي صاد حمارا وحشيا أو حمامة نحو ذلك، فالواجب هو المثل، وهذا أمر مجمع عليه. لكن تحقيق المثل يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. ما هو مثل هذا الصيد؟ هل مثله مثلا بقرة؟ هل مثله شاة؟ هل مثله بعير مثلا؟ هذا مما يحتاج. وفي بعضها جاء منصوص عن الصحابة، مثل لو صاد حمامة، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا فيها ماذا؟ شاة، شاة. الحمامة مثل الشاة أو ليست مثلها؟ ما تماثلها؟ نعم، الحمامة. الصحابة قالوا هي تماثلها. نعم، إيه نعم، هذه دعاء فقه عظيم، فقه الصحابة. قالوا لأن النعامة، لأن الشاة، لأن الحمامة تشبهها في أنها تعب عبا ولا تأخذ قطرة قطرة كسائر أنواع العصافير، تعب عبا تضع كارعها في الماء فتشرب شربا واحدا كالحمام. فقالوا هذا وجه المماثلة فيها. وهم حينما يذكرون هذا لا يذكرون خلافا عن الصحابة في هذا رضي الله عنه. وهكذا تخريج المناط إذا كانت العلة غير منصوصة، نجتهد في استخراج العلة، تجتهد في استخراج العلة، مثل من علة الربا في الأصناف الأربعة. علة الربا في الذهب والفضة، ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ نعم، مثلا قيل إنها غلبت الثمنية، إذن يلحق بها ما أشبههم. مثلا في الأصناف الأربعة، هل هي الكيل أو الاقتيات أو الكيل مع الطعم أو الطعم وحده؟ يعني على خلاف في هذا، فتحتاج إلى أن تستخرج العلة، أن تستخرج العلة. وأحيانا تكون العلة ظاهرة من منصوصة لكن قريب من المنصوصة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا لا شك واضح أن علة نهي القاضي عن القضاء حالة الغضب، حالة الغضب. في هذه الحالة هذه علة، علة، فما أشبهها يلحق بها، فما أشبهها يلحق بها. وهذا لا نقول قد تكون مثل ما تقدم تحقيق العلة، قد تشبه تحقيق العلة في غيرها لأنها تشبه المنصوصة، لأن قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، فشنو نلحق بالغضب ماذا؟ إذا كان نلحق مثلا بالنهي عن قضاء القاضي في أحوال أخرى مثل حال ماذا؟ إذا كان القاضي مثلا ماذا؟ إذا كان نعم هو إذا كان قريبا، هذا يعني هذا موضع بحث، هذا موضع بحث من جهة العلة، من جهة العلة. لكن هناك علة مشابهة للعلة المذكورة في الحديث مثل ماذا؟ أحسنت، ما يعني نقول شديد الجوع، إذا اشتد به الجوع، اشتد به الظمأ. نعم، كذلك إذا كان يعني يغلبه النعاس، صحيح. كذلك إذا كان مهموم هم شديد، جاءه خبر مزعج مقلق، لا شك أن هذا يمنعه من استيفاء النظر واستيفاء جمع الأدلة، بل ربما يحكم على خلاف الحق لأجل هذه العلة العارضة له. ولهذا لا يقضي القاضي وهو غضبان. لو قال إنسان القاضي تبين له الحق، ظهر للحق قبل الغضب، قبل أن يغضب ظهر له الحق، وظهر له أنه أن فلان ظالم فلان مظلوم، فأراد أن يحكم على الظالم فاستثاره هذا الظالم فغضب، فغضب بعد ظهور الحق، يحكم ولا ما يحكم بعد ظهور الحق؟ ها؟ الحديث يقول إذا أخذنا بالقاعدة لا يقضي نكرة في ماذا؟ في سياق لا يقضي القاضي وهو غضبان، نهي، لا يقضي القاضي نهي، وكذلك سياق النفي، لكن هذه نهي، والفعل في معنى النكرة، الفعل في معنى النكرة. فإذا قلنا بهذا قلنا ماذا؟ أنه عام، والنبي ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام إلا في حقه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قضى على ذاك الرجل مع خصمه الزبير لما أغضبه وأحفظه ذاك الرجل. وهذا واضح، لأنه في الحقيقة حتى وإن تم الحكم فقد يقضي بعد إغضابه له ويحصل عنده ميل، ربما يكون يريد أن يحكم بشيء فبعدما أغضبه زاد في الحكم عليه ونحو ذلك. وهذه علة ظاهرة، والنفس ضعيفة، والشيطان يحضر الإنسان عند يحضر الإنسان عند كل شأنه، وخاصة حال الغضب. وفي مثل هذه الأمور ربما يحضره الشيطان وسوس له بشيء، وقد يظن أن هذا من الأمر الذي هو حق وعدل، وأن هذا معتدي وظالم، ولكنه يبالغ، فلا يقضي القاضي وهو غضبان حتى ولو بعد تبين الحق له لعموم الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم.
نعم، قال رحمه الله: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه، وألغي كل سابق لسببه. وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، وممن ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله، وذكر عليها شيئا من الفروع، وهو أن العبادات كلها سواء كان بدنية أو مالية أو مركبة منهما، كما قال هنا لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها على شرط وجوبها بعد سبب وجوبها. مثاله هل يستحضر أحدهم مثال في هذا؟ تقديمها على السبب، تقديم العبادة على السبب. مثاله ماذا؟ نعم الزكاة، أحسنت. سبب الوجوب ما هو في الزكاة؟ لا السبب، السبب الحولان شرط والنصاب سبب، النصاب سبب. إنسان أخرج قال هذه 1000 ريال أنا أخرجها زكاة عن 40,000، إذا ملكت 40,000 وحال عليها الحول فاشهدوا أن هذه زكاة. فملك بعد ذلك 40,000 وحال الحول، قلنا أخرج الزكاة، قال قد أخرجتها، هل يصح أو لا يصح؟ قدمه على السبب. شيقول الشيخ وألغي كل سابق لسببه، قدم هذا المال قبل سبب الوجوب وهو النصاب، هل تجزئ زكاة أو تكون صدقة متطوع؟ إذن لا تجزئ زكاة. طيب واضح هذا؟ ملك نصابا هذا هو السبب، وشرطه لا بد من مقارنة الشرط للسبب. متى يتم الحكم؟ هذا سيأتينا. إذا قارن الشرط السبب، وجد السبب ووجد الشرط، تم الحول مع وجود، تم النصاب أو تم الحول مع وجود النصاب، في حال وجبت الزكاة. لكنه عنده نصاب من المال فأخرج الزكاة في الشهر الأول، بقي عليه 11 شهر، شنقول الزكاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيح، لأنه وجد سببها. هذا جاء في حديث العباس وجاء حديث علي تعجيل الزكاة لسنتين، والمسألة موضع خلاف، لكن هذا هو الصحيح، يجوز تقديمها لعام ولعامين ومنهم مجوزة لأكثر لوجود السبب. كذلك أيضا إنسان أخرج كفارة يمين، قال هذه كفارة يمين 5 آصع من الرز أو البر أطعمها لعشرة مساكين، حتى إذا وقعت في يمين وحنثت فإنها تكون كفارة. هو ما وقع في يمين، ما حلف، فأخرجها قبل الحلف، تجزئ كفارة ولا ما تجزئ؟ لو بعد ذلك حلف وحلف هل تجزئ هذه؟
لا تجزئ.
لماذا؟ لأنها قبل السبب، ما حلف. إنسان قال والله ما أزور فلان، تنازعه حصل بينه وبين أخيه النزاع، قال والله ما أزورك، والله ما أدخل بيتك، والله ما أركب سيارتك وما أشبه ذلك، نقول لا ما يصلح يا أخي، ما يصلح، لا تحلف على ترك البر، ترك زيارة أخيك. إذا حلفت عليه في يمين فرأيت غيرها خير منه فكف عن يمينك الذي هو خير. حلف الآن، حلف وجد سبب ماذا؟ الكفارة. قلنا في هذه الحالة عليك أن تزوره وتكفر، أن تزوره وتكفر. قال طيب يجوز أكفر الحين؟ يجوز أكفر الآن؟ شنقول؟ يجوز، يجوز أن تكفر قبل الحنث، يجوز أن تكفر قبل الحنث، والحنث هو الشرط واليمين هي السبب، واليمين هي السبب، وهكذا. فالمقصود كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز تقديمه على سببه ويجوز تقديمه على شرطه، فادري الفروق وانتبه. إذن هناك فرق بين السبب والشرط، الشيخ رحمه الله يرشد طالب العلم إلى أن ينتبه للفروق، ولهذا الفروق مهمة، تختلف الأحكام. وللعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كتاب اسمه الفروق والتقاسيم، الفروق والتقاسيم من أنفع الكتب في بيان الفروق والتقاسيم في الأحكام، وهو مهم الكتاب ونافع لطالب العلم. فادري الفروق وانتبه، فلا تخلط بين السبب والشرط وتقول يجوز التقديم على السبب كما يجوز التقديم على الشرط، أو لا يجوز التقديم على الشرط كما لا يجوز التقديم على السبب. لا، فرق بينهما، ودل على ذلك السنة والمعنى. والمعنى والسنن جاءت بالمعاني، لأنه حين وجد السبب وجد حينما حلف وحينما ملك النصاب وجد سبب ذلك. ثم أيضا يحصل بالتقديم على السبب على الشرط مصالح أحيانا، فقد يكون تقديمه أفضل، قد يكون تقديمه أفضل، مثل تقديم الزكاة. إنسان عنده نصاب وما حال الحول، لكن عندنا حالة طارئة لفقير مضطر محتاج إلى مال، دين عليه طالب به، وإلا رفع خصمه فيه شكاية، ففي هذه حالة اضطراب، فعليك أن تقدم الزكاة وأفضل من تأخيرها. وهكذا تقديم كفارة اليمين في هذه الحال، لأنه في الحقيقة حينما يقدم ويعلم أن اليمين انحلت يكون أدعى إلى زيارة أخيه، لكن حينما لا يكفر قد تضعف نفسه، يقول اليمين لا زالت باقية ولا يلزمني، لكن حينما كفر نقول خلاص اليمين انحلت الآن، يكون أدعى إلى المبادرة إلى زيارة أخيه، وقد يكون لأسباب أخرى تدعو إلى تقديم الكفارة بعد السبب وقبل الشرط. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، هذه أيضا قاعدة أخرى ولها تعلق بما تقدم، وهي الأسباب والشروط. هنا يقول الشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه، لا بد من تمام الشروط، ولا بد أيضا من تمام الأسباب إذا كان له أسباب. المقصود لا بد من تمام الأمور التي يتوقف عليها هذا الشيء من شروط وأسباب. الصلاة لها شروط ولها أيضا سبب ودخول وقت الصلاة، فإذا تمت شروطها ودخل وقتها وجبت الصلاة، وجبت الصلاة. كذلك الوضوء لا يتم إلا بتمام فروضه، ولا يصح ولا تصح الصلاة إذا كان على غير وضوء لوجود المانع وهو الحدث، ولهذا قال ومانع منه عدم. وكذلك حال الجنابة لا تصح لوجود المانع والجنابة حتى يغتسل، وكذلك الحيض والنفاس حتى يرتفع الحيض وينقطع الحيض والنفاس، ثم بعد ذلك يحصل بعد المانع تحصيل الشرط وهو الطهارة، تحصيل الشرط، لكن لا يحصل الشرط حال وجود المانع، لا يحصل الشرط حال وجود المانع، المانع الذي ليس باختيارها، لأنه لا تصح الطهارة حال وجود الحيض وحال وجود النفاس. فإذا ارتفع الحيض والنفاس في هذه الحالة تصح الطهارة التي هي شرط للصلاة. وكذلك الصوم الذي شرطه النقاء من الحيض، وهكذا سائر ما تشترط له الطهارة من هذه الأشياء. فالشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه وتنتفي موانعه. كذلك الإرث بأسبابه وشروطه، كذلك أحكام كثيرة. وسأل على السبق أيضا لنا مسألة تتعلق بالحكم على الغير، الحكم على غيره، وأن شرط قيام الحجة هو البلوغ، بلوغ الحجة وفهمها. والله عز وجل لم يجعل حجة قائمة على الناس إلا بعد أن تبلغهم من الرسل، رسلا مبشرين ونذير لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل لأنذركم به ومن بلغ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله سبحانه أرسل الرسل وبعثهم للإنذار والإعذار، هذا يبين أن الحجة لا تقوم إلا بعد سماعها، والرسل يبينون عليهم الصلاة والسلام، فإذا قامت الحجة فلا عذر بعد ذلك. وكذلك أيضا أجرى هذا الحكم كثير من أهل العلم في حق من لم تبلغه حجة الله التي تقوم على أمثاله، إذا كان إنسان في مكان بعيد نائم فلم يقم بما وجب عليه لأنه لم يبلغه ما أوجب الله ولم يحصل منه تفريط، في هذه الحالة لا يتم الحكم عليه بمقتضى هذا الحكم حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. فإذا كان لا يصلي يعتقد الإسلام لكنه لم يصلي ولم يصم سنوات ولم يحصل تفريط، فالصحيح أنه لا شيء عليه ما دام أنه لم تبلغ الحجة. وكثير من العلم أيضا قال هذه الحجة لمن جهل التوحيد أو بقي على شيء مما هو عليه من دين هو عليه ولم يعلم بالرسالة، فأجروه في من يدعي الإسلام فوقع في بعض الأمور المخرجة من الإسلام بدون علم ولا بينة، لأنه يعتقد أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي يعبد الله به، ولو علم أن هناك وجها آخر فإنه يعبد الله به ويعتقد ذلك ولم يرى شيء من ذلك. كذلك أيضا من كان كافرا أصليا، فهذا نص عليه كثير من أئمة الدعوة كثير من أهل العلم في هذا الزمان واستدلوا بأدلة كثيرة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله، لكن قالوا إن الكفار في حكم الدنيا نجريهم على حكم الدنيا فلا نحكم بلا إنسان، فلو مات مثلا إنسان على هذا الوصف وهو لم يعلم بالدين ولم يبلغه الدين فنعامله معاملة أمثاله، فلا يصلى عليه ولا يجمع في مقام المسلمين ولا يرثه قرابته من أهل الإسلام، يجرى الحكم عليه كما يجرى على سائر الكفرة، لكن فيما بينه الله سبحانه يتولى أمره في الآخرة. فإن كان على الوصف فإن كثير من العلم يقول إنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة. واحتجوا بالحديث سبق الإشارة حديث أسود بن سريع وحديث صحيح، كذلك معنا حديث معاذ بن جبل وحديث أبي هريرة، حديث أسود بن سريع حديث أبي هريرة عند أحمد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أربعة يحتجون يوم القيامة، يحتجون الأحمق والأصم والهرم، نعم، والرابع ما هو؟ قال لا وقال وشخص يقول لم يأتني منك رسول بين نبيين، لم يدرك النبي السابق ولم يلحق النبي الذي بعده بينهما، لم يدرك لا هذا ولا هذا، فيقول الأحمق يحتج بأنه جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر، والهرم يقول لا أعقل شيئا، وذاك قال كما قريبا من قولهم، وهذا قال إنه لم يدرك لهذا ولا هذا، فيختبرهم الله سبحانه وتعالى. هذا ذكر جمع من أهل العلم على مقتضى الأدلة المتقدمة. أما من كان بين أهل الإسلام أو يمكن أن يدرك وترك ذلك تفريطا فحكمه ليس كحكم هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت.
نعم. يقول رحمه الله: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر مفعول متقدم، ونفس الأمر في العقود اعتبر، يعني اعتبر نفس الأمر في العقود. والظن في العبادة المعتبر، هذه قاعدة في التفريق بين العبادات والمعاملات، وأن أهل العلم، لكن هذا على أحد القولين، على أحد القولين أو في بعض المسائل، لأن في اختلاف لا في الظن في باب العبادة، ولا أيضا ما في نفس الأمر في العقود، إنما هذا أجره بعض العلم وليس قاعدة مضطردة. ولهذا الصحيح أن هذا مبني على الدليل، مبني على تختلف الأحكام، وأن بعض الأشياء يعتبر فيها الظن وبعضها لا يعتبر فيه الظن، وإن كان قد يفرق بين هذا وهذا، لكن المعول عليه في ذلك الدليل، المعول عليه في ذلك الدليل، إذ بعضها قد يكون التفريق لأجل مشقة الاعتبار، فيرجع إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وأن في اعتبار تحقق العلم وعدم اعتبار الظن مشقة، فهذا يرجع إلى في الحقيقة إلى هذه القاعدة، اعتبار الظن في العبادة هو من هذا الباب، فما كان على هذا الوجه. ومنهم أيضا من يفرق بين ما عليه علامات ظاهرة يمكن أن يعمل بها وتكون مستندا للظن، ففي هذه الحالة يعتبر الظن، وما ليس عليه علامات ظاهرة فلا. ومنها ما يخفى، منها ما يخفى، فتحقيقه فيه مشقة، فيه مشقة، فلهذا لا يؤمر بتحقق وجود هذا الشيء، فالأمر يرجع إلى الدليل. لكن في مسائل، في مسائل اعتبر فيها الظن في العبادة، ومسائل اعتبر فيها ما في نفس الأمر ولم يعتبر الظن، وإن كان في المعاملات خلاف ما في يعتقد شيء آخر، لكن في نفس الأمر هو مخالف لما اعتقده، ومع ذلك عومل بما في نفس الأمر. قال: والظن في العبادة المعتبر، ولهذا جاء البناء على غلبة الظن في الصلاة، يبني على غلبة ظنه ويعمل بغلبة ظنه ويبني عليه، قصد يبني عليه معنى أنه يعتبر هذا الظن الغالب ويعمل به، كما تقدم في حديث ابن مسعود. وكذلك أيضا تبني على غلبة الظن في الطواف، أن تطوف، فإذا غلب على ظنك أنك في الشوط السابع تجعل الشوط السابع، غلب على ظنك أنه الشوط السابع السادس تجعل السادس، فلو حصل شك هل هو السادس أو السابع، لكن ترجح عندك أكثر أنه السابع، لا تلتفت إلى المرجوح واعمل بالظن الراجح وهو كونه السابع. وهكذا في الصلاة، وهكذا أيضا في بعض الصور في الزكاة، لو أنك أعطيت الزكاة لإنسان، سألك إنسان الزكاة، ظهر لك من حاله أنه فقير فأعطيته فأخذ الزكاة، ثم بعد ذلك تبين أنه غني، غني وليس بحال الزكاة، مضت الزكاة ولا شيء عليك، لأن اعتبار هذا فيه مشقة ترتب عليه نزاع. ولهذا قال حديث صحيح لوراه: أم لما تصدق على غني أما صدقتك فقد تقبلت، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ساقه شرعنا مادحا له. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب منافي الزكاة: باب من تصدق على غني وهو لا يعلم. والبخاري إذا بوب وأطلق، يعني ولم يقل في ترجمته ما يدل على ترجيح هذه الترجمة أو القول بها، فإذا ساق حديثا يدل على هذا المعنى فإنه يقول به، أو ساق آثارا تدل عليه، فإنه يقول به رحمه الله كما هو معروف من استقراء تراجمه كما يقول حافظ رحمه الله وغيره. فإذا بنى على الظن الغالب ففي هذه الحالة برئت ذمته، برئت ذمته. والظن في العبادة المعتبر، الظن في العبارة المعتبر. هناك قاعدة يقولون لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، هذا ظاهرها العموم، ظاهرها العموم، وعمل به يعني هي مخالفة لهذا. ولهذا نقول هذه القاعدة ليست بصحيحة لإطلاقها. الصواب أن الظن معتبر، لكن الظن المستند لابد أن يكون ظنا، يعني مستند إلى دلائل. ولو أن إنسان ظهر له أن الشمس قد غابت، يعني ما هناك شيء يدل دليل بين على شروق الشمس، على مغيب الشمس مثلا لوجود الغيم، لوجود الغيم، لكن لأنه ظهر له أن الليل أقبل منها هنا المشرق وأدبر النهار منها هنا من المغرب، وظهرت علامات، والنبي عليه الصلاة حث على الفطر وأمر بعد عن الفطر، فلو أمرناه بأن يتأخر حتى يتحقق ويقطع بغروب الشمس ربما أفضى إلى أن يشابه اليهود ويشابه الرافضة، فلا يفطر حتى ماذا تشتبك النجوم. فهو فعل ذلك عملا بالسنة واتباعا للسنة، فلهذا كان الصواب في هذا أنه إذا أفطر فإن فطره صحيح، فإن فطره صحيح، وأنه لا يلزمه، وأنه لا يلزمه القضاء على الصحيح. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن الظن هنا معتبر. كذلك مثلا لو أن الإنسان كان في البرية وليس معه ماء ونظر ما حوله، هل يجد ماء؟ ما هو شاف أثر يدعي ماء، ما نلزمه أن يمشي كيلو من هنا وكيلو من هنا أو كيلوات من هنا حتى يبحث ويقطع بأن ما حوله غدير ماء أو مجرى ماء أو بئر ماء ونحو ذلك، ما نلزمه بذلك، بل ينظر بما يغلب على ظنه. فلو صلى بعد ذلك ثم فرغ من تبين فإن صلاته صحيحة على يعني القول الأظهر، لأنه فعل ما ضره. بل بعض العلماء قال لو أنه تيمم وكان معه ما نسيه هل تصح صلاة أو لا تصح صلاة، هذا موضع نظر، الله أعلم، ترجيح الله أعلم، لكن ذكر هذه المسألة. فلذا قالوا إن مثل الشرط الذي يخفى غالبا، الشرط الذي يخفى غالبا، فهذا إذا عمل المكلف بما ظهر له فلا عتب عليه ولا قضى عليه، لأنه اتق الله ما استطاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، وما دام صلى كما أمر فلا نأمر بعد الصلاة الثانية. هو ما فرط، لو حصل تفريط صحيح، من صلى كما أمر، فمن أراد أن يأمره بعادة الصلاة نقول أمرك له بعد الصلاة يحتاج إلى دليل، إلى أمر جديد، لأنه أدى ما أمر، ما أمر به، فإن أردت أن تأمر بعادة فلا بد من دليل آخر يدل على وجوب هذا الشيء. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نحتاج إلى دليل. ولهذا لو لم يؤمرنا بقضاء الصوم لم يقضينا الصلاة، سند الأمر أنه قال لم نؤمر بقضاء الصوم بقضاء الصلاة، فبقينا على هذا. وهكذا كل من أدى ما أمر الله، ما أمره به، فإنه لا يكلف مرة أخرى. ونفس الأمر في العقود اعتبروا، يعني لم يعتبروه بما في نفس، بما في ظنه ونفسه، بل بما في نفس الأمر وفي الواقع في الخارج لا فيما في نفسه. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهذه فيها خلاف حتى في المذهب، فأحد ففيها وجهان، قال وقيل روايتان، يقوله ابن رجب رحمه الله، وأحد الروايتين أن إحدى الروايتين أو الوجهين أنه لا يعتبر ما في نفس الأمر. مثاله مثلا إنسان باع بيت أخيه، أخو حي يعتقد أنه حي مثلا، أو بيت مورثه، إنسان باع بيت إنسان هو يرثه، بيت أخيه، بيت أبيه، بيت والدة نحو ذلك، فباعه، ثم تبين بعد ذلك أنه حال البيع قد ورث هذا البيت من أخيه من أبيه نحو ذلك، لكن هو باعه يظن أنه ليس ملكا له. هل العبرة بما في نفس الأمر والواقع؟ والواقع ما هو؟ أنه باع ما يملك ولا ما لا يملك؟ لا، في الواقع، في الواقع ما يملك، وفي ظنه ما لا يملك، ما لا يملك. فمن قال إن العبرة بما في ظنه قال لا يصح، ومن قال عبرة بما في نفس الأمر قال يصح. كذلك لو باع مال غيره، مال غيره، ثم، وهذا تصرف فضولي على الخلاف، لكن إذا قيل إن تصرف فضولي مثلا لا يصح، باع مال غيره ثم تبين أن هذا الغير، أن غيره قد وكله، ولا يشترط علم وكل في هذا، وكله، هل يصح بناء على ما في نفس الأمر أنه وكله، أو لا يصح بناء على أنه تصرف في مال غيره، ونحتاج إلى إجراء العقد على الوجه الآخر، إما أنه لا يصح أو يصح إذا أمضاه مالكه على تصرف الفضولي، كما في حديث عروة بن الجعد لما أن النبي عليه السلام أمضى تصرفه حيث اشترى شاة فباعها بدرهمين، فاشترى بأحدهما شاة وجاء بدرهم وشاة، فدعا له النبي بارك عليه السلام. وهكذا أمثال هذه المسائل. مثلا امرأة فقد زوجها، فقد زوجها فاعتدت في حال حياته، ثم تبين، هي ظنت يعني، ثم تبين يعني أنه قد مات قبل ذلك، قبل مات قبل ذلك يعني قدر لها مدة، قدرها لها مدة، لها مدة، فتزوجت، يعني قصيدة ليس اعتدت، فتزوجت، تزوجت تظن أنه حي، ثم تبين أنه قد مات، تميز أنها قد مات، ومضت مدة تنقضي فيها العدة بعدما تزوج، لكن هي تزوجت بناء على أنه حي. هل ينظر إلى ما في نفس الأمر، إلى ما في نفس الأمر وهو أنها تزوجت بعد انقضاء العدة، بعد وفاته بعد انقضاء العدة، أو بما في ظنها وأنها تزوجت وهو حي ولا يصح النكاح؟ لكن هذه المسألة قد يقال إنها في الحقيقة أمس بباب النيات والمقاصد، وأن القول بعدم الصحة أقوى، لأن النيات والمقاصد في هذا الباب لها مدخل عظيم في باب النكاح. فهذه المسألة جنس، وهذه مسألة كما تقدم قاعدة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فليست قاعدة يعني مضطردة، إنما هي كالضابط لبعض المسائل، وبعضها يدخل وبعضها يخرج. لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة تصحح الخطأ. يقول رحمه الله: إذا تبين أن الظن خطأ، وهذه مثل ما سبق أن هذا الظن مختلف، تارة نعمل به وتارة لا، فهذا يبين ليس قاعدة إنما مبني على الدليل. إنسان على قول الجمهور بنى على غرم الظن فأفطر، فطلعت الشمس، عندهم لا يصح الصوم، لكن الصحيح إنه يصح، ظن أن الشمس قد غابت فصلى المغرب، ثم تبين الشمس لم تغب، ايش حكم الصلاة؟ لا تصح، لا تصح. كذلك صلى الظهر يظن أن الشمس قد زالت، ثم تبين أنها لم تزول، لا تصح الصلاة، وهكذا. ولهذا هذه المسائل ترجع إلى الدليل، إلى الدليل، وإن كان هناك فروق، هنالك فروق. ولهذا الصوم لو أن إنسان أفطر يظن أن الشمس قد غابت، قطع النية، أليس قطع النية ولا لا؟ النية عمل وليست عمل؟ عمل، النية عمل، ومع ذلك صومه صحيح، لكن الصلاة الصلاة في باب الوقت لا تصح. والنية عمل، ولا نقول مثلا أنها من باب ما نهي عنه وأنها من باب التروك، لأنها عمل قطع النية وأعظم. والصيام مبني على أمرين: عمل وكف. العمل هو النية، والكف هو ترك المفطرات. فمن نوى الفطرة فقد ترك هذه النية وهي عمل. قد يقال والله أعلم أن هناك فرق، أن الصوم ليس كالصلاة، الصوم يعني لو أبطل في مشقة، يعني يوم كامل، بخلاف الصلاة فأمرها يسير ووقتها يسير ولا مشقة فيها. ولهذا فرق الجمهور بين من أغمي عليه قبل الزوال إلى غروب الشمس، فقالوا ليس عليه صلاة لا ظهر ولا عصر، ومن بين من أغمي عليه في صيام رمضان، صيام رمضان، فجعلوا لهذا حكم ولهذا حكم، فلم يجعلوا الحكم واحدا فيهما، مع أن الصوم مشقته أشد، مشقته أشد. لكن يمكن يقال وجه أن الصلاة تتكرر والصوم لا يتكرر، صوم واجب، فهذا كما تقدم مبني على الدليل على الأظهر. قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. وهذا على قول عامة العلم، مع أن هناك قول ثبت عن ابن عباس رواه ابن منذر في الأوسط أنه أجاز من اجتهد فصلى قبل الوقت، لكن وهذا أيضا مروي عن بعض التابعين، لكن قول عامة العلم وهو الصحيح أنه لا تصح الصلاة كما تقدم، هو قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم. لعلنا نقف على هذا. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل تغني صلاة الفريضة عن الراتبة؟
هل تغني
صلاة الفريضة عن الراتبة؟
هل تغني صلاة الفريضة؟ نعم، لا تقدم. إذا كان قصده، إذا كان قصده نعم، مثل المسألة السابقة، كان يقصد المسألة السابقة، وهو إذا دخل وقد أقيمت الصلاة، في هذه الحالة الراتبة الفريضة لا تغني عن الراتبة، لأن كل منهما صلاة معينة مستقلة، هذه بفرضيتها وهذه نافلة راتبة، هذه نافلة راتبة، ولا تقوم إحداهما مقام الأخرى. لا، إنما في بعض الصور بعض العلم يرى أن المعين يدخل في المعين، وهذا فيه نظر، وخاصة في باب الصيام. أما في الصلاة الراتبة فلا، فمن جاء وقد أقيمت الصلاة ففي هذه الحالة تصلي معهم ثم الراتبة يقضيها على الصحيح. إذا كان سمعت يصلي الراتبة لكن ضاق الوقت عليه أو تأخر عن الصلاة ولم يكن من عادته ترك الراتبة، إنما قد يشغل عنها، فالصحيح أنه لا بأس، ومذهب أنه يقضي، ومذهب الشافعي رحمه الله. ولا فرق بين قضائها بعد الصلاة وقضائها يعني بعد الصلاة الوقت، أو قضائها بعد الصلاة وبعد خروج وقتها. أما إذا كان في الوقت هذا واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته راتبة الظهر قضاها بعد العصر، وعند في الحديث عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد صلاة الظهر، عند ابن ماجه بعد الراتبة التي بعد الظهر، يعني لما فاتته راتبة الظهر صلى راتبة الظهر التي قبلها وصلى الظهر، صلى الراتبة البعدية ثم صلى الراتبة القبلية، يعني بدأ بالراتبة البعدية حتى يرتب الراتبة البعدية، وليس الفرق إلا بالنية، ليس الفرق إلا بالنية، وإلا الصفة واحدة. وإن كانت لأن الراتبة أربع قبل الظهر واثنتان بعدها، هذه الراتبة أو أربع وأربع على حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وقضاؤها ثابت في حديث في الحديث الصحيح حيث قضى الراتبة مع الفريضة لما فاتته صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وصلاها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. نعم،
يقول: هل القواعد التي يذكرها الناظم رحمه الله تعالى أو قواعد أصولية أم قواعد فقهية؟
القواعد التي يذكرها الشيخ رحمه الله منها قواعد أصولية ومنها قواعد فقهية، ومر معنا بعض القواعد الأصولية ومر معنا بعض القواعد الفقهية، وهنالك قواعد فقهية متفق عليه، هناك قواعد فقهية موضع خلاف مثل ما تقدم، لكن الأمر مبني على الدليل، وغاية الأمر أن يكون هنالك ضوابط، هنالك ضوابط، والأمر مبني على الدليل. مثل ما نقول: كل سجود للسهو فهو قبل السلام إلا من سلم في صلب صلاته أو بنى على غالب ظنه، هذا ضابط في باب سجود السهو، هو موضع خلاف، لكن من صاغ هذه الصياغة أخذه من حديث أبي هريرة في قصة اليدين، ومن حديث ابن مسعود، وبعضهم يقول كله قبل السلام، من يقول كله بعد السلام، من يقول إن كان زيادة بعد السلام وإن كان نقص قبل السلام. والإمام أحمد رحمه الله على ما تقدم، وأن جميع السجود قبل السلام إلا في هذين الموضعين. نعم.
يسأل عن كيفية صلاة التوبة، كيفية صلاة التوبة؟
صلاة التوبة كغيرها ركعتان، حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد، وفيه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. وهذا الحديث وقع فيه خلاف، لأن الراوي عن علي رضي الله عنه لم يأتي فيه توثيق معتبر، وقال وفيه حديث علي رضي الله عنه أنه قال: حدثه أبو بكر، قال رواه علي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: ما حدثني أحد إلا استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. البخاري في التاريخ الكبير رحمه الله لغوصه على المعاني والعلم قال: إن هذا الخبر لا يصح من جهة المعنى، من جهة المعنى مع ما علل به مما في سنده من راوي عن علي، وأنه ليس بذاك المعروف، وإن كان ظاهر كلام الحافظ أنه لا بأس به، لكن ترجمته في التهذيب تدل على خلاف ذلك. والبخاري رحمه الله قال في التاريخ: إن الصحابة رضي الله عنهم روى بعضهم بعض ولم يكن يستحلف بعضهم بعضا، ويقول هذا فيه نكارة في اللفظ، كيف يكون علي رضي الله عنه من حدث واستحلفه؟ الصحابة رضي الله عنهم لم يكن يستحلف بعضهم بعضا، كان بعضهم ينقل عن بعض عن النبي عليه الصلاة والسلام بلا استحلاف. وان ظاهر الحديث أن علي رضي الله عنه كان يستحلف كل من حدثه إلا أبا بكر، وهذا تعليل من البخاري رحمه الله. والمزي في تهذيب الكمال أورد متابعات لهذا الخبر قوى بها هذا الخبر، لكن الحافظ ابن حجر في التهذيب قال: ما معناه ما ذكره من المتابعات؟ قال: إنها يعني إما ضعيفة جدا أو ساقطة نحو هذا الكلام، يعني أن ليست متابعات قوية، واشترط في المتابع يكون مقارب حتى يقوى على رفع الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره، وليس هذا متوفر فيه. نعم.
يقول: عند تقديم الشراب ونحوه هل يقدم الأكبر مطلقا أو من على اليمين مطلقا؟ وكيف يجمع بين قصة ابن عباس رضي الله عنهما وقصة الأعرابي ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في السواك وحديث حويصة ومحيصة كبر كبر؟
نعم، هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن يقال إذا كان إذا كان الجالسون مترتبين في مجلس مترتبين، فتارة يكونون متساوين وتارة يكون فيهم أكبرهم، فإن كانوا مترتبين وفيهم من هو أكبرهم قدرا سنا علما ونحو ذلك يبدأ به، ثم من عن يمينه كما في حديث أبي العباس عن سعد الساعدي في قصة الغلام، هو ليس فيه ابن عباس، قول ابن عباس هذا المعروف غلام، بعضهم جاء في رواية أنه ابن عباس، لكن صحيح أنه غلام، وعن يساره الأشياخ. كذلك في حديث أنس في الحديث الآخر أن عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، وفيه أنه قدم الغلام وفيه أنه قدم الأعرابي، وقال عمر: أعطي أبو بكر، فقدم الأعرابي عليه الصلاة والسلام، فقدم من عن يمين لفضل جهة اليمين. فإذا كانوا مترتبين وكان من معهم من هو أجل وأكبر فيبدأ به، وإن كانوا متساوين فيبدأ بأكبرهم سنا، يبدأ بأكبرهم سنا، أو إذا كانوا متساويين تماما يبدأ من يقدم الطعام أو الشراب بمن يليه، لأن الأقرب أحق. والنبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة: إن لي جارين فبأيهما أبدأ؟ قال: بأقربهما بابا. وهذا في باب الهدية والعطية، كذلك أيضا الأقرب لمقدم الطعام والشراب نحو ذلك الأقرب إليك حينما يكونون متساوين. ثم قالت: إن لي جارين، يعني ذكرت تساوي هذين الجارين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما معناه أنها تقدم الأقرب، والقرب بالقرب بالباب، القرب الأقرب بابا، ولأن القريب باب هو الذي يطلع وينظر على ما لا ينظر عليه، ما ينظر إليه غيره. أما إذا كانوا غير مترتبين، مثل إذا كانوا جماعة واقفين في أمام الكبير، في هذه الحالة إذا كان في شأن أو أمر أو قضية فيقدم الأكبر على ما في الصحيحين: الكبر الكبر، كبر كبر. لما أراد عبد الرحمن بن حويصة أخو عبد الله أن أراد يتكلم فقال: كبر كبر، وأمر أن يتكلم ابن عمه، أو في نظر الكبر الكبر، مع أنه صاحب الدم وصاحب الحق وهو أخوه، فقال كبر. وقال والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا بالكبير، وقال: البركة مع أكابركم، في الحديث الآخر الجيد. وكذلك أيضا ذكر الكبير في عدة أخبار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بسواك، قال فقيل وعنده رجلان، فقيل أعطي أكبرهما، أو في لفظ أوحي إليه أن يعطي أكبرهما. فإذا كانوا متساوين أمامه يبدأ بالأكبر. أما إذا كان الناس في مكان يعني من محل دخول، كما يدخل إلى المسجد، كما يدخل إلى المجلس عند الباب، وكانوا مجتمعين، فالأظهر والله أعلم أنه لم ينقل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، وأنه كان يراعى الكبير، بمعنى أن يجتمع الناس عند المسجد، يجتمع الناس عند المكان يدخلون فيه. في هذه الحال إذا كان هذا في هذه الحال يتقدم من يلي الباب، ولا يتكلف بأن يقال يتقدم الكبير، وإن كان متأخرا فربما يتأخر غيره وربما يشق على غيره، مثل ما يخرج الناس من المسجد ويدخلون إلى المسجد فيتقدم من يلي الباب دخولا، ويخرج من يلي الباب خروجا، لأن هذا الأمر مبني على اليسر. إنما حينما يكون في حال الترتب والجلوس، ولأن الأخبار نقلت في هذه الأحوال خاصة وسكتت عن غيرها، وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ادخلوا عشرة عشرة، ولم يقل يدخل الأكبر الأكبر، في حديث جابر في صحيح البخاري لما أنه وضع لهم الضيافة قال لا تضاغط، وقال ادخلوا عشرة عشرة، يدخل عشرة، ودخول العشرة بحسب تمسك، ولم يقل قدموا الكبير، لأن مراعاة مثل هذا الشيء ربما يحصل فيه شيء من المشقة كما تقدم. وبعض الناس حينما يكونون في الأبواب يقول قدم الأكبر قدم الأيمن، هذا يعني ينظر هل له دليل؟ إذا كانوا مثلا بينهم مودة، اثنان أو ثلاثة بينهم صحبة ومودة، هذا يمكن، يمكن جاء ثلاثة ممن لهم صحبة وصداقة ونحو ذلك، جاءوا إلى مكان وآثر أحد، وهذا لا بأس. وهذا نقل عن بعض السلف، يذكر عن عبد الله مبارك رحمه الله وعن رجل آخر أنهما اجتمعا في طريق فأراد أن يتقدم، فقال أحدهما الآخر لننظر أيهما أقدم سنا، فحسب، فكان عبد الله مبارك رحمه الله أكبر بأيام يسيرة، فقال قدمني السن، من باب التواضع، يعني لم يقم قدمت بعلمي، قدمني السن فتقدم. وبعضهم ربما لم يبالي يعني لم يرى بهذا شيء. فإذا كان هذا بين قوم بينهم مودة وصحبة ورعوا هذا الشيء، فهذا منقول عن السلف رحمة الله عليهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.